بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في دعوى الرافض تعصب أهل السنة بغير حق والرد عليه. قال الرافضي: الوجه الخامس. قال الرافضي: الوجه الخامس في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي وهما إمامان للشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم، يعني الآن يقول أنهم يتركون الحق من أجل مخالفتهم. قال: وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية في تفسير قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على آحاد المسلمين. قال: لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه، يعني لما كان الرافضة يقولون: اللهم صل على علي، اللهم صل على الهادي، اللهم صل على، يذكرون واحدا منهم ويذكرون بالصلاة كما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم منفردا لا تبعا، قال: منعنا ذلك، لأن هذا من شعار الرافضة، مع أن الزمخشري معتزلي. وقال مصنف الهداية من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين، ولكن لما اتخذت الرافضة جعلنا التختم في اليسار. وأمثال ذلك كثير، فانظر إلى من يغير الشريعة، يعني هؤلاء غيروا شريعة الله، لماذا خالف الرافضة؟ ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا الكلام الباطل، قال: والجواب من طريقتين، أحدهما أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق، الذي هو تبديل الشريعة وتغيير الأحكام التي وردت بها النصوص معاندة لأهل الحق، هذا من صفات من الرافضة. والثاني، الوجه الثاني أو الطريق الثاني في الرد عليه، أن أئمة السنة براء من هذا، براء من أن يغيروا الشريعة ويبدلوا الأحكام. أما الطريق الأولى فيقال: لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى إنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى إنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث، يعني إذا مات الإنسان ومعه بنت فإنهم يجعلون لها الميراث كاملا وليس النصف، ويسقطون العصبة. لماذا؟ قال: لي يقولوا إن فاطمة رضي الله عنها ورثت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دون عمه العباس رضي الله عنه، وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل. لماذا؟ قال: لأن عائشة قاتلت على جمل، هذا من حمقهم، فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك، فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها، لا يوجب تحريمها، وما زال الكفار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم ولحمها حلال لهم، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما يوجب تحريم لحمه أو مما يوجب تحريم لحمه. وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنه. ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم العشرة. لماذا؟ من أجل العشرة المشهود لهم بالجنة، بل يقولون تسعة وواحد، وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها عشرة، وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم. ومن تعصبهم أنهم إذا وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه، مع أنه قد يكون فاسقا وقد يكون في الباطن سنيا، فإن أهل السنة يسمون بهذه الأسماء. كل هذا من التعصب والجهل. ومن تعصبهم وجهلهم أنهم يبغضون بني أمية كلهم، لكون بعضهم كان ممن يبغض عليا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعض بني أمية حصل منهم نصب وبغض لعلي رضي الله عنه، فما ذنب البقية؟ قال: وقد كان في بني أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة، وكان بنو أمية أكثر القبائل عمالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما فتح مكة استعمل عليه عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. العيص ليست خطأ نياه كذا، بل قالوا في بعض النسخ العاص قالوا خطأ. وأخويه أبان بن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أخر، واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران أو ابنه يزيد ومات وهو عليها، وصاهر نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناته الثلاث لبني أمية، فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص ابن الربيع بن أمية بن عبد شمس، وحمد صهره، يعني حمد أثنى على مصاهرته، لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل فذكر صهرا له من بني أمية بن عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته، وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، حديث المسور في الصحيحين. وزوج ابنتيه لعثمان ابن عفان، وعثمان ابن عفان بني أمية، واحدة بعد واحدة، وقال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. لكن هذا يقول الهيثم في المجمع أن فيه محمد بن زكريا الغلابي ضعيف، قال ابن حبان وقال يعتبر به، قال لكن جمهور على ضعفه، وذكر بعض المحققين أنه منقطع أو مرسل. قال: وكذلك من جهلهم، يعني يكفي أنه زوجه ابنتي، ما يعلم عن أحد أنه تزوج ابنتي نبي إلا عثمان، تزوج الأولى وماتت، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم الثانية. وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم يبغضون أهل الشام، لكونهم كان فيهم أولا من يبغض عليا، ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون، وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون، والشام في هذه الأعصار لم يبق فيه من يتظاهر ببغض علي، ولكن لفرط جهلهم من هم الرافضة يسحبون ذيل البغض. وكذلك من جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية كالشرب من نهر يزيد، ويزيد لم يحفره ولكن وسعه، وكالصلاة في جامع بناه بنو أمية. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى الكعبة التي بناها المشركون، وكان يسكن في المساكن التي بنوها، وكان يشرب من ماء الآبار التي حفروها، ويلبس من الثياب التي نسجوها. انظر إلى الاستدلالات على بطلان ما عليه الرافضة من التعصبات. ويعامل بالدراهم التي ضربوها، فإذا كان ينتفع بمساكن أو ينتفع بمساكنهم وملابسهم والمياه التي أنبطوها والمساجد التي بنوها فكيف بأهل القبلة؟ فلو فرض أن يزيد كان كافرا وحفر نهرا لم يكره الشرب منه بإجماع المسلمين، لا يأتي يقول لك إنسان هذا البئر لا تشرب منه، لماذا؟ قال حفره كافر، قال هذا لا يكره بإجماع المسلمين، ولكن لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه. قال ولقد حدثني ثقة أنه كان لرجل منهم كلب فدعاه آخر منهم بكير فقال صاحب الكلب أتسمي كلبي بأسماء أصحاب النار، يعني أبا بكر، فاقتتل على ذلك حتى جرى بينهم دم. فهل يكون أجهل من هؤلاء؟ قال وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول، هذا الجواب الأول، أن هذا الذي ذكره بالرافضة ألصق وأتى بهذا البيان. وأما الطريق الثاني أن أئمة السنة براء من ذلك فنقول الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان كأنه أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم، ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع، يعني بعضهم الآن يقول بعض الكفار قد يطلق لحيته، يقول لك إذن خالفهم أحلق لحيتك، هذا ما هو صحيح، لا يترك الفعل المشروع لمجرد فعل أهل البدع أو أهل الباطل له. قال وأصول الأئمة كلهم توافق هذا، توافق ماذا؟ أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع. قال منها مسألة التسطيح الذي ذكرها، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسليم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، ولأن ذلك أبعد من مشابهة أبنية الدنيا وأمنع من عن القعود على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية القبور، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فرأى أن التسوية هي التسطيح. ثم إن بعض أصحابه قال إن هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة. قال وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، وحاش الإمام الشافعي من هذه المذاهب الباطلة، بل هو إمام من أئمة السنة وإن اجتهد وأخطأ في مسألة الاستمرار في قنوت الفجر، لأنه ظن أن حديث أنس رضي الله عنه صحيحا وليس بصحيح، ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، والإمام الشافعي كان يعترف للإمام أحمد بمكانته العالية في علم الحديث ويقول إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به. وقد قال الإمام أحمد عن حديث أنس هذا إنه حديث منكر، وقال إن عيسى بن ماهان أنه أو أبو جعفر الرازي نعم عيسى بن مهان قال هذا ضعيف ضعفه ومنكر لأنه يخالف ما في الصحيحين. في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم تركه. إذن فالحديث إذا كان ضعيفا وخالف الصحيح يقال عنه ماذا؟ منكر. مخالفة الضعيف للثقة يقولون عنه منكر. إذن هذا منكر. فبعضهم قال لما رأى أخذ الشافعي بهذا ومنه الجهر بالبسملة قالوا هذا مذهب الرافضة لماذا يفعل هكذا، لكن لا يقال هذا، هذا اجتهاد منه. والجهر بالبسملة خلاف الأولى ولا يصل إلى حد البدعة، لكن الاستمرار عليه يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهكذا خلفاؤه الراشدون المعروف عنهم الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يثبت عنه بحديث واحد أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم يدعون أنهم شيعة علي، كيف يخالفونه وهو يسر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ ومن باب الفائدة نقرأ ما يتعلق بهذا اختصارا أو مختصرا لأهميته، لأن بعض الجهال الآن تنطلع عليهم هذه المسألة، خصوصا أن الرافضة الآن في المناطق التي احتلوها في بلاد اليمن، طهر الله بلاد اليمن من الرافضة، أنهم يلزمون كثيرا من الناس في المساجد التي يسرون فيها ببسم الله في الصلاة بالبسملة في الصلاة، يلزمونهم بالجهر بها. فالإسرار بها جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. في الصحيحين قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهكذا حديث عائشة في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهكذا في مسلم من طريق غندر عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه مسلم، أي لم يسمع أحدا منهم يجهر بها. والنفي في حديث أنس محمول على أنه لم يسمع منهم الجهر بالبسملة، فيحتمل أنهم كانوا يقرؤون سرا كما قال الحافظ ابن حجر. ويؤيد حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي بإسناد صحيح قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد قال صليت خلف عمر رضي الله عنه 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم وأكثر العلماء على الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي في السنن عند حديث رقم 244 قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه. انتهى كلام الإمام الترمذي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة، كذلك نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى 22-420. والجهر بالبسملة والإسرار بها لا تبطل به الصلاة بلا خلاف بين العلماء. قال الحافظ ابن كثير: أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. كذا قال ابن كثير. تبين بهذا أن دعوى من يقول إن من أسر ببسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة أن كلامه يخالف الأدلة ويخالف إجماع المسلمين. فأهل العلم مجمعون على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر بها، لكن الإسرار هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. ومما يدل على بطلان ما هم عليه، قالوا بسبب وكذلك الجهر بالبسملة ومذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسبب القنوت ونسبه إلى القول إلى قول الرافضة والقدرية، كما تقدم أنه هو ممن يبغض الرافضة والقدرية يحذر منهم ويقول حاجوهم بالعلم القدرية، فإن اعترفوا يعني أقروا أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون خصموا، وإن أنكروا العلم وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها كفروا. وهكذا ممن قال الإمام الشافعي هو الذي قال لا أعلم تحت أديم السماء أكذب من الخشبية الرافضة، قال لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة، يعني الكتب التي يذكرونها في كتب العقيدة يذكرون من عقائد من أمور أهل السنة المعروفة الإسرار بالبسملة، الإسرار بالبسملة تمييز لأهل الحق ولأهل السنة عن أولئك. قال لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين، مع أن مسألة فقهية مسح الخفين، لكنهم يذكرون في كتب العقائد مخالفة لمن للرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين. قال لأن تركه كان من شعار الرافضة، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان مذهبه وإن وافق قول الرافضة، يعني كان يرى هذا وأن عليه دليلا واعتبره أنه من السنة، وإن كان القول مرجوح لكن هذا الذي رآه وإن وافقه الرافضة فيه فليس تشبها منه بالرافضة وليس موافقة لهم، فلا يترك المشروع لمجرد فعل أهل البدع، هذا إن كان ثابتا. وقد علمت أن القنوت لم يثبت مداومته عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة، يعني هذا رد على هذا الرافض الذي يقول إنهم يتعصبون ويتركون الحق من أجل مخالفة الرافضة، هم يعملون بالحق ولا يتركون إلا ما دل الدليل على أن تركه هو السنة وهو المشروع. إلى هنا سبحانه.